وننتقل إلى ربع المعاملات، حيث يتكلم المصنف رحمه الله عز وجل عن كتاب البيع. نعم.
قال رحمه الله: كتاب البيع.
نعم. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ربع العبادات شرع في ربع المعاملات، وذلك أن الفقهاء في غالب كتبهم، بل في عامة كتبهم، يبدأون بربع العبادات، لأن حاجة الناس إليها أعظم، فكل الناس يعبدون الله عز وجل، أعني من المسلمين، فيحتاجون إلى معرفة الأحكام، وهي المقصودة من وجود الناس، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم يذكرون المعاملات لكثرة وقوعها، ويبدأون بكتاب البيع، لأنه لازم للناس، ما في إنسان إلا يبيع ويشتري، فيبدأون بكتاب البيع. وتقدم معنا مرارا أن الكتاب من الكتب، وهو الجمع والضم، فالكتاب هو المجموع المضموم. ومعنى كتاب البيع كما تقدم معنا مرارا في كتب الفقه، يعني هذا موطن أجمع لك فيه مسائل البيوع، هذا موطن أجمع لك فيه مسائل البيوع. والبيع في اللغة هو أخذ شيء وإعطاء شيء آخر، يقال باع كذا بكذا، أي دفع شيئا وأخذ عوضا عنه، هذا معناه في لغة العرب، وهو في أصله مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للآخر. يمد باعه يعني يمد يده، هذا يمد يده بالسلعة، والآخر يمد يده بالثمن، فالبائع يمد يده بالسلعة والمشتري يمد يده بالثمن، فسمي بيعا من الباع. وقيل سمي بيعا من المبايعة، لأن العادة كانت جارية أنه إذا تم البيع تصافح المتبايعان، كما في البيعة، تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة من الناس بالمصافحة، قالوا: فكانت العادة جارية في البيع أنه إذا تم البيع يصافح كل واحد الآخر، فأشبهت المبايعة فسمي بيعا. والبيع في الاصطلاح له تعريفات كثيرة، أدقها وأصحها فيما ظهر لي أن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. مبادلة، المبادلة يا إخوة هي مفاعلة بين طرفين، إذا قيل في الشيء مفاعلة يعني يفعله اثنان فأكثر، فهي تكون بين طرفين. مبادلة مال، والمال يا إخوة هو كل جسم أبيح نفعه واقتناؤه مطلقا. كل جسم أو كل عين أبيح نفعها واقتناؤها مطلقا. فبالتالي يا إخوة يخرج عندنا الخنزير من كونه مالا، ويخرج الخمر من كونه مالا، لأنه لا يدخل في هذا، وتدخل وتخرج الميتات لأنها ليست مالا، فلا بد في المال من منفعة، ولا بد في المنفعة من أن تكون مباحة مطلقا، من أن تكون مباحة مطلقا، فلا تكون مباحة للضرورة أو للحاجة ونحو ذلك. إذن يا إخوة المال عند الفقهاء أعم من المال عند الناس اليوم. المال عند الناس اليوم النقود، أما المال عند الفقهاء فهو كل عين فيها نفع مباح مطلقا. فالكتاب مال، والسيارة مال، والثوب مال، والنقود مال، وهكذا. مبادلة مال ولو في الذمة، أي ولو كان المال في الذمة موصوفا، مثل ما يقع في السلم مثلا، وسيأتي إن شاء الله عز وجل، أو منفعة مباحة، يعني أن البيع يقع على المنفعة المباحة، لا يشترط أن يكون على عين، يقع على المنفعة المباحة، لكن العقد إذا وقع على المنفعة المباحة على التأبيد فهو بيع، وإذا وقع على المنفعة المباحة على التأميد يعني مدة فهو إجارة. مثال ذلك شراء منفعة الممر، يعني يا إخوة إنسان عنده بيت يقع خلف بيت جاره، ولا منفذ له إلى الشارع، إنسان بنى بيته وكان أمامه فضاء، وهذه الأرض مملوكة، فجاء صاحبها وبناها، وأصبح صاحب البيت الخلفي لا يستطيع أن يصل إلى الشارع، فيشتري من صاحب الأرض التي أمامه منفعة المرور على التأبيد. ما يشتري الأرض، الأرض تبقى لصاحبها، لكن يشتري منفعة المرور، يقول أنا أشتري منك منفعة أن أمر من هنا بكذا، فهذا بيع ما دام أنه على التأبيد. أو مثلا إنسان طريقه إلى المسجد بعيد، والمسجد خلفه، لكن ما في طريق مباشر، يحتاج أن يأخذ مسافة طويلة حتى يصل إلى المسجد، فيشتري من جاره الذي خلفه منفعة المرور من خلال فنائه مثلا على التأبيد، فهذا بيع. فالمنفعة المباحة تباع على الراجح. وذلك يا إخوة بيع الاسم التجاري جائز، بيع الاسم التجاري جائز إذا كان وفق الأنظمة.
أو أن يأخذ صاحب المحل على شهرة المحل مقابلا، هذا جائز، لأن هذه منفعة مباحة، منفعة مباحة. يعني أنا عندي مؤسسة مثلا، ما عندي بس مثلا، عندي مؤسسة مثلا وصار لها اسم والناس تثق فيها، فجاءني إنسان وقال يا شيخ أريد أن آخذ اسم مؤسستك وأضعها على محلي. إذا لم يكن في ذلك مخالفة للأنظمة ولا تغرير بالمسلمين، يعني بضاعته جيدة، فإنه يجوز لي أن أبيع اسم هذه المؤسسة والانتفاع بهذا الاسم على التأبيد، هذا جائز. كذلك كما قلنا قد أفتح أنا محلا في مكان وأجتهد فيه حتى يصبح له اسم ويأتي الناس من كل مكان إليه، فيأتي إنسان يقول أريد أن أشتري منك هذا المحل، فأقول له مثلا هذا المحل هو بمئة ألف، لكن مقابل اسم المحل والشهرة وأن الناس صارت تأتي إليه وأنا الذي تعبت في ذلك أخذ منك عشرين ألفا، فأبيعك بمئة وعشرين ألف، يجوز. طيب هل يجوز هذا في الإجارة؟ يعني إنسان مستأجر محلا ما يملكه لكن اجتهد فيه حتى أصبحت له شهرة، فجاءه إنسان وقال أنا أريد أن أستأجر هذا المحل، قال لا بس، لكن أنا تعبت في هذا المحل وأصبح له شهرة ومعرفة عند الناس، فأنا آخذ مقابل الخروج، هل هذا جائز؟ هذا جائز إذا كان عقد الإجارة ساريا، يعني أنا مستأجر المحل لمدة خمس سنين مثلا وجاء إنسان وقال أنا أريد أن أستأجر هذا المحل ولا زال عقدي مع المالك ساريا، لي أن آخذ مقابل خروجي من هذا المحل الذي صارت له شهرة. أما إذا كان عقد الإجارة قد انتهى بيني وبين المالك فليس لي أن آخذ مقابل. الشاهد أن العقد قد يقع على المنفعة المباحة، فإن كان على وجه التأبيد فهذا بيع، وإن كان على وجه التأميد يعني لمدة معينة فهذه إجارة. قلنا على التأبيد يعني لا يقيد العقد بمدة، وهذا ليخرج الإجارة، فإن الإجارة محددة بمدة. غير ربا، احتيج لهذا القيد لأن المعنى السابق ينطبق على الربا، مبادلة مال بمال على التأبيد، فاحتج أن يقال غير ربا لأن الربا ليس بيعا، لأن الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فدل ذلك على أن الربا ليس بيعا. غير ربا ولا قرض، لأن القرض أيضا مبادلة مال بمال، فاحتيج فيه
إلى أن يخرج، وهو ليس بيعا. نعم، كم الساعة؟ كم مر علينا؟
45 دقيقة،
حوالي 50 دقيقة. طيب، لعلنا إذا نقف هنا، وأذكر الإخوة بما قلناه، إن شاء الله سيكون درسنا القادم في شرح كتاب دليل الطالب عصر الخميس القادم، ثم نجلس الخميس والجمعة والسبت إن شاء الله عز وجل. أما السبت هذا القريب فسنجلس الفجر في شرح كتاب العقيدة الواسطية. طبعا يا إخوة، البيوع سنحتاج فيها إلى مجهود أكثر من العبادات، لأن العبادات أخف من المعاملات من جهات، من جهة أن العبادة يفعلها كل مكلف فيعرف كثيرا من أحكامها، أما المعاملات فقد يتخلف هذا. ومن جهة أخرى أن العبادات تدرس كثيرا، أما المعاملات فقل أن تدرس. ومن آفاتنا طلابا متعلمين ومعلمين أن نبدأ الكتب ولا نتمها، فكثير من الطلاب يبدأون كتابا في الفقه حتى ينتهوا من العبادات، ثم ينتقلون إلى كتاب آخر في الفقه ويبدأون في العبادات من الأول. وكثير من الشيوخ كذلك يبدأون في البداية في نشاط مع الطلاب، ثم يصيبهم كسل الطلاب ولا يتمون الكتاب. ففقه المعاملات لا يتكرر كثيرا على الآذان، وذلك يحتاج إلى تعب أكثر. وسننحو في الشرح إلى طريقة وضع الضوابط، لأنها أقوى في التفقيه في كتاب المعاملات. ففي كل باب نشرحه سنذكر ضوابط له، بحيث تمكن الطالب إن شاء الله من ضبط مسائله ومعرفة ما يستجد عليه من النوازل. وهذا يحتاج إلى صبر مني ومنكم. وأنا قلت مرارا وتكرارا، العجول لا يستطيع أن يتفقه، والذي يريد أن يتم كتابا في 6 أشهر هذا لن يكون له حظ من الفقه. نعم، سيكون مثقفا شيئا، لكن لا يكون فقيها. العلم كله ثقيل، والعلم كله يحتاج إلى صبر، بل الأصل في الإنسان أنه كلما تعلم كلما زادت همته في طلب العلم، لأن الإنسان كلما تعلم شيئا كلما علم أنه جاهل أشياء. هذا الأصل وهذا الصحيح، كلما تعلمت كلما زادت همتك في طلب العلم لا العكس. مغرور هذا الإنسان الذي يقرأ قليلا ثم ينتفخ ويقول أنا ما أطلب العلم، أنا شيخ. علامة الصواب في طلب العلم علامتان. العلامة الأولى أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد تواضعا، كلما ازداد علما ازداد تواضعا للناس، لأنه ينكشف له حاله وأنه كثير الجهل، وأن الذي يجهله أكثر من الذي يعلمه. والأمر الثاني أن تزداد همته في طلب العلم، وفي التعلم. الشاهد أن كتاب المعاملات يحتاج إلى صبر وأناة وطول نفس. ونحن في طريقتنا أصلا في التفقيه والتفقه نسير على هذه الطريقة ما استطعنا، طريقة الصبر والأناة، حتى نتفقه حقا. وإن كان بعض الطلاب لا يطيقون هذا ويفرون من الدرس من أجله، لكن على كل حال هذا أخذناه من بعض مشايخنا واستفدنا كثيرا، وننقله إلى طلابنا ونرجو أن يستفيدوا بهذه الطريقة، وإن كانت طويلة شيئا ما، لكنها نافعة جدا بإذن الله. أقول هذا أحث نفسي وإخواني على الصبر والمواظبة والمداومة، وفقه المعاملات نافع جدا والناس تحتاجه، وللأسف أنهم لا يجدون من يفتيهم ويطمئنون إلى فتوى في هذا القسم إلا قليلا. فنحتاج أن يهتم طلاب العلم بهذا وأن يحرصوا على التفقه فيه لينتفع بذلك المسلمون. في أسئلة؟ طيب نجيب على بعض الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. هذا سؤال تكرر، يقول أنه يريد شراء شهادة تفقيه للدخول إلى أحد الأماكن لأنه لا يمكن الدخول إليها إلا بالشهادة.
كيف؟
يريد شراء شهادة تلقيح.
إيه.
لأنه يقول أنه في ضرر لفاح.
يسأل الأخ عن شراء شهادة التطعيم التحصين. بعض الناس يضحك عليهم الشيطان ويقول لهم التطعيم هذا فيه ضرر، لأن هناك من قال إن فيه ضررا. وهذا باطل يا إخوة، لأنه يرجع في هذا إلى أهل الخبرة، وتكفي غلبة الظن في هذا، ولا يرجع الإنسان إلى أناس يزعمون أمورا الله أعلم بحقيقتها. فيقول أحدهم أنا طبيب، والله أعلم هل هو طبيب أو لا، وأنا وأنا وأنا. حتى لو كان طبيبا هو ليس من أهل الأبحاث والدراسة، بل الأبحاث العلمية والدراسات السريرية ونحو ذلك كلها نحت إلى أن هذا التلقيح ليس فيه ضرر يخشى منه، وأن نفعه أعظم بكثير من الضرر الذي فيه إن وجد. ثم أنا أقول إن الراجح من أقوال أهل العلم أن التداوي من المرض الذي يخشى منه الهلاك أو الأذية للآخرين واجب. وهذا الفيروس الموجود اليوم يتحقق فيه الأمر، يخشى منه الهلاك، وكم من أشخاص نعرفهم ماتوا بسببه، وأيضا فيه أذى متعدي، فقد ينقل الإنسان الفيروس إلى غيره. وعليه فالذي أفتي به وأنا مطمئن القلب أن الذي يخالط الناس يجب عليه أن يأخذ هذا اللقاح إلا أن يوجد فيه مانع يقرره الأطباء فيعفى من اللقاح. أقول أنا أفتي وأنا مطمئن القلب
أن الذي يخالط الناس يجب عليه أن يأخذ هذا اللقاح ولا عذر له في تركه، إلا أن يكون ممن يعفون منه لأسباب. أما أن تجلس في بيتك ولا تخالط الناس فهذا شأنك، ما أحد يوجب عليك أن تأخذه، لكن تريد أن تذهب مع الناس إلى المسجد وتخالط الناس في أسواقهم يجب أن تأخذ اللقاح ولا يجوز تركه. ثم الشيطان يزيد الأمر على الإخوة فيقول يعني هذا اللقاح فيه ضرر وهناك ما من ينصح من أهل الفضل والعلم بعدم أخذه، والحقيقة أنه ليس المرجع في هذا إلى أهل الفضل. أهل الفضل ماذا عندهم؟ أهل العلم الشرعي ماذا عندهم؟ والله سمعنا أن هناك من يقول إن فيه ضررا، ليسوا مرجعا إلى في هذا، وأنهم يتلقون الأمر عن أهل الخبرة الذين يوثق بقولهم. فبعض الفضلاء بعض العلم ينصح بعدم أخذه، أنا أقول العالم الشرعي وغيره سواء في هذا الأمر، ما نقول نصحنا فلان بعدم أخذه، المرجع في هذا أهل الصحة أهل الطب. أما العالم وأنت سواء في هذا الأمر، هو يقرأ في الإنترنت ويسمع وأنت تقرأ في الإنترنت وتسمع، فلا ينبغي الاحتجاج بفتاوى بعض أهل الفضل والعلم والذين يفرح بفتاواهم أصلا في مثل هذه المسألة. فيأتي الشيطان فيقول لهذا الإنسان وأنت تريد أن تخالط الناس ولا يسمح لك بالمخالطة إلا أن يكون معك الشهادة أنك محصن، فماذا تفعل؟ زور شهادة بأنك محصن، فيفر من مفسدة موهومة إلى مفسدة معلومة. فمفسدة التزوير أعظم بكثير من المفسدة الموهومة في أخذ اللقاح. أو يقول له اذهب إلى طبيب وادفع له نقودا ويعطيك شهادة، وهذه أشد من التزوير لأن فيها رشوة وطلب الخيانة والإعانة على الخيانة وغير ذلك، فهذا لا يجوز. فأقول يا إخوة أنت لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن تكون ممن يعطون اللقاح فخذه إن أردت أن تخالط الناس، وإما أن تكون ممن يعفون من اللقاح، وهذا يرجع فيه إلى أهل الفن وأهل الخبرة، فلا تحتاج إلى شهادة مزورة ولا إلى شهادة مشترى. هذا الذي أفتي به وأنا مطمئن القلب ويعلم الله أني لا أنظر إلى أحد، ولكن هذا مقتضى العلم وهذا مقتضى القواعد الشرعية، وهو الذي نفتي به ونكرره ونقرره، والواجب علينا أن نسعى إلى حماية الناس بالفتاوى العلمية المبنية على الأصول الشرعية. هذا الذي أراه والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول امرأة في حياتها تأمر أبنائها أن يبيعوا الأرض التي ورثتها وأن توزع صدقة، والآن توفيت، هل الأراضي تباع صدق بمالها أم تدخل في الميراث؟
امرأة كانت تقول لأولادها بيعوا أرضي هذه وتصدقوا بها ثم ماتت وهم لم يفعلوا، فهل يجب عليهم أن يبيعوا هذه الأرض؟ هذا فيه تفصيل. فإن كانت أوصت أو كان كلامها على سبيل الوصية وكانت الأرض أقل من ثلث مالها فإنه يجب أن تباع هذه الأرض وتجعل فيما قالته. أما إذا كانت لم توصي وإنما كانت تقول لهم وهي حية يا ولدي بيع الأرض وضعها في الفقراء، بعد فترة يا ولدي بيع الأرض وضعها في الفقراء، لكنها لم توصي فماتت قبل أن تباع الأرض، فلا يلزمهم بيع الأرض، لكن من البر والإحسان. أن يبيعوا هذه الأرض وأن يضعوها فيما كانت أمهم تقوله. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: أنا أعمل سائق للشاحنة، وجدت عملا في شركة لنقل البضائع، إلا أن هذه الشركة تنقل ما حل وما حرم، ما حكم عملي؟ ولا أدري ما هي البضائع التي تكون في الشاحنة.
الغالب في عمل الناس أنه حلال، فإذا كنت تنقل فالغالب على الظن أنك تنقل حلالا، فما لم تعلم أنك تنقل حراما فهذا العمل جائز. أما إذا علمت أن في الشحنة حراما كخمر فلا يجوز لك أن تنقلها ولو أن تترك العمل. وإذا شككت شكا قويا له سببه فيجب أن تسأل. فإذا علمت أن هناك حراما في هذه الشحنة فلا يجوز لك أن تنقلها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنه بينه وبين صاحب مكتب حوالات متبادلة، فأتصل به على الهاتف ويحول لي المبالغ، وبعد أسبوع أو أكثر أذهب لإعطائه النقود مع أجر الحوالة، فهل في هذا مانع؟
أنا لا أدري ما المقصود بالحوالة، هل هي بنفس العملة أو لا، لكن على كل حال إن كانت بعملة أخرى فهذا لا يجوز، لأنه يشترط التقابض، وها هنا لا يوجد تقابض. وإن كانت بنفس العملة فيظهر لي والله أعلم أن هذا لا يجوز أيضا، لأن الحقيقة أن صاحب المكتب يقرضه المبلغ، يعني يقول له حول، يحول من ماله هو، ثم بعد أسبوع بعد أسبوعين يأتيه ويعطيه، فهذا دين وهو قرض جر نفعا وهي أجرة الحوالة، فيظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز. إذن ماذا أصنع؟ تستطيع إذا كانت صورة الحوالة صحيحة أن تجعل لك رصيدا عنده، وإذا أردت أن تحول تقول له حول لي من المبلغ الذي عندك كذا ونحو هذا. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يسأل يقول: ما حكم بيع طعام كلاب القطط المكون من لحم البقر والغنم الذي يجرى طريق ذبحها؟
ما حكم بيع طعام القطط والكلاب ونحوها؟ الأصل أنه يجوز، فهذا فيه منفعة مباحة مطلقا بالنسبة للمنتفع، إلا إذا علمت أن صاحب الكلب يريد أن يشتري طعاما لكلب لا يجوز اقتناؤه، ففي هذه الحال
تمتنع عن بيعه حتى لا تعينه على اقتناء الكلب المحرم. نعم.
أحسن الله لكم. هذا يقول: جدة أوصت بكل مالها لبناء مسجد مع العلم أن أبنائها حال صعبة ماليا، فما حكم وصيتها؟
هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون أوقفت، جعلته وقفا حال حياتها، ففي هذه الحال يمضى الوقف على ما هو عليه ولو استغرق المال كله. الحالة الثانية أن تجعله وصية، فتوصي بأن يبنى مسجد بكل مالها بعد وفاتها، فهنا إنما يكون من الثلث، أما ما زاد على الثلث فهو للورثة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: زوج قال لزوجته: تحرمين علي بالثلاث إن فعلت كذا، ثم فعلته برضاه وإذنه، فما الحكم مع العلم أنه قال نويت بها التهديد للطلاق؟
هذا يحتمل احتمالات كثيرة، والعادة لا نفتي في مثل هذا فتوى عامة، وإنما الذي قال يعني يأتي ويستفسر منه ويفتى فتوى خاصة به. نعم.
أحسن عليكم. هذه تسأل عن ارتداء العباءة الملونة.
العباءة يقصد بها ستر الزينة، فالمرأة إنما تلبس العباءة لتستر الزينة التي تحتها وعليه، فلا يجوز اتخاذ عباءة هي زينة لأنها تحتاج إلى عباءة، فالعباءة المخصرة حرام. العباءة التي يضعونها الآن مثل الفستان لها خصر، والعباءة المزخرفة حرام لأنها تحتاج إلى عباءة، هي زينة بنفسها، ربما كان الفستان أخف زينة من العباءة. والعباءة الملونة التي هي جميلة حرام، وإنما تلبس المرأة العباءة التي لا تحجم شيئا وليست زينة في ذاتها وتستر الزينة، ولا يشترط أن تكون سوداء، لكن الظاهر من عباءات نساء الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت سوداء، فالسواد في العباءة أفضل وهو أستر. لكن لو لبست المرأة عباءة بلون آخر لكنه ليس زينة في ذاته فلا حرج، تجوز، لكن الأفضل أن تكون عباءة، العباءة سوداء على أن تتصف بما ذكرنا، لا تحجم الجسم وليست زينة في ذاتها وليس فيها زينة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز لنا أن ندعو الكفار من أهل المكانة في مشروعات دعوية في حال الافتتاح حتى لا يكون هناك ضرر على المسلمين في مجال الدعوة في بلاد الكفر؟
ما أدري يعني ما أعرف صورتها، وقد يفتي الإنسان بشيء ويمنع ما لا يمنع لأنه لم يتصوره تصورا صحيح، لذلك أنا أمسك عن هذا، ما فهمته، إذا فهمته إن شاء الله أجيب عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم قيام الطلبة للمدرس أو المدير؟
قيام الطلبة للمدرس أو المدير، أو قيام الولد لأبيه، أو قيام الصغير لكبير السن إذا قدم، لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقوم له ليصافحه أو يعانقه أو يقبل رأسه أو يأخذ بيده ليجلسه، وهذا جائز بل مستحب وهو من مكارم الأخلاق. الحالة الثانية أن يقوم له على سبيل الإكرام والتحبب، يقوم للمدير، يقوم للأستاذ، يقوم لأبيه، يقوم لكبير السن على سبيل الإكرام والتحبب، لكن ليس له سبب، ما يريد أن يصافح، ما يريد أن يقبل، ما، لكن يقوم على سبيل الاحترام والإكرام والتحبب، وهذا جائز ما فيه حرج. والحالة الثالثة أن يقوم على سبيل التعظيم وإظهار العظمة. طبعا بالنسبة للثاني قال العلماء يكره أن يطلب ويجوز أن يفعل، يكره أن يطلب ويجوز أن يفعل، أن يقوم له احتراما وتحببا وإكراما من غير سبب، يجوز أن يفعل ويكره أن يطلب. الحالة الثالثة أن يقوم له على سبيل التعظيم وإظهار العظمة، وهذا منهي عنه، أقل أحواله الكراهة والظاهر التحريم. هذه الأحوال بالنسبة للقيام للشخص. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه تزوج ثانية ولم يعلم الأولى إلا بعد مدة، وبعد علم الأولى مرضت من الصدمة وكانت منها معارضة، فهل عليه شيء في عدم إعلام الزوجة الأولى، وبماذا تنصحونه من أجل إصلاح ذات البين؟
أولا لا يجب على الزوج أن يعلم الزوجة الأولى بزواجه ولا أن يستأذنها، هذا ليس بواجب، لكن من حسن العشرة وطيب الحياة أن يخبرها. لماذا يتصرف كلص ويعيش كلص؟ تذهب هناءة الحياة، يذهب إلى الثانية وكل يوم يختلق عذرا. وإذا رجع خاف أن تعرف الأولى، وإذا قالت كلاما ولو ما قصدته ما ينام تلك الليلة، الظاهر أنها عرفت. ما دام أنك تفعل مباحا فلا تفعله كاللصوص، أعلم به وأظهره. ما أقول يجب يا أخوة، أعود وأقول ما أقول يجب، لكن هذا الذي ينبغي حتى تطيب الحياة وتستقر الحياة. ولا شك أن علم المرأة قبل الوقوع أيسر عليها من علمها بعد الوقوع، وليس كما يظن كثير من الناس. هذا الأخ كتم الزواج عن الأولى، ثم علمت الثانية، علمت الأولى بعد فترة فمرضت. فهل يأثم؟ نقول لا ما يأثم، لكن يتلطف بها ويحسن عشرتها ويلين لها ويرخي جيبه حتى تطيب نفسها. هل إذا رفضت الثانية يطلق الأولى؟ نقول بنات الناس ليست للتجارب، فإذا ما كنت تعرف أنك تستطيع أن تستمر مع المرأة إلا أن يأتي عارض آخر فلا تقدم على الزواج من بنات الناس، وإذا تزوجت فكن رجلا، لا تطلق الأولى من أجل الثانية ولا تطلق الثانية من أجل الأولى، وأعطي كل واحدة حقها بحسب ما تستطيع. لعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على